عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت، والبداية بأبرز عناوين ملفاتنا. الاتحاد الأوروبي يتبنى حزمة العقوبات السابعة ضد روسيا ويرصد 500 مليون يورو إضافية لتسليح كييف. الخارجية الأمريكية تقول إن واشنطن تأمل في استئناف عمل نورد ستريم لتأمين الطاقة في دول أوروبا. الرئيس الفرنسي يؤكد استعداده للعمل على إعادة إطلاق جهود عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل. إلى التفاصيل، تبنت لجنة الممثلين الدائمين في المجلس الأوروبي حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا هي السابعة منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، وتشمل حظراً على استيراد الذهب وقيوداً جديدة على الصادرات وتجميد أصول مصرف سبيربانك وتدابير بحق أكثر من 50 فرداً وكياناً بينهم سياسيون وقادة عسكريون وأثرياء وإعلاميون، بحسب ما أعلنه مندوب ليتوانيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي في تغريدة على تويتر. فيما أعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي أن السفراء وافقوا على حزمة العقوبات. في المقابل، قرر الاتحاد الأوروبي تخصيص حزمة مالية خامسة بقيمة 500 مليون يورو من صندوق السلام الأوروبي لشراء أسلحة إضافية لقوات كييف. وذكر مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل في اجتماع مجموعة الاتصال حول أوكرانيا على المستوى الوزاري بأن الاتحاد لا يزال يركز بشدة على مساعدة أوكرانيا مع شركائه. وبهذه الدفعة يكون الاتحاد الأوروبي قد خصص 2.5 مليار يورو لمساعدة كييف عسكريا منذ مارس 2022. من القاهرة تنضم إلينا الدكتورة حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية. دكتورة حنان، بعد التحية، ما تداعيات فرض الاتحاد الأوروبي حزمة سابعة من العقوبات ضد روسيا، خاصة أن العقوبات تشمل حظرا على استيراد الذهب؟
طبعا احنا شايفين الاتحاد الاوروبي وامريكا بيحاولوا بطريقه مستميته ان هم يعني يؤثروا على الاقتصاد الروسي بالسلب بعد طبعا الازمه الروسيه الاوكرانيه الاخيره. طبعا روسيا بترد عليهم بطريقه اعنف، انها تعتبر يعني دي منظومه امن قومي بالنسبه لروسيا، وطبعا التاثير هيبقى تاثير قوي لو يعني تم انضمام اوكرانيا الى حلف الناتو. العقوبات طبعا متنوعه وبتشمل العديد من القضايا ومنها حظر استيراد الذهب، ولكن في المقابل لم يحظروا استيراد النحاس ولا الألمنيوم ولا أي معادن هم بيحتاجوها في عمليات التشغيلية. وكمان لما توقفت إمدادات الغاز الطبيعي ما بين روسيا وما بين ألمانيا، تعالت الأصوات على أن روسيا بتحاول التأثير على الاتحاد الأوروبي بالسلب، مع أن كانت في فعلا مشكلة في ضخ الغاز في خط الغاز الأول، واليوم تم حلها بنجاح، يعني ما كانش فيه أي تعنف من جانب الروسي. طبعا العقوبات المتزايدة على روسيا خلت روسيا في المقابل ان هي تقوي من اقتصادها، ابتدى يبقى ليها معاونين وحلفاء جداد شايفين ان الموقف الروسي هو موقف متأصل وسليم، وده بيعبر عن حماية للمصالح الروسية وبيعبر كمان عن الحماية على الامن القومي. المحاولات يعني المستمرة من قبل الاتحاد الاوروبي في منها باقة بالفشل، قلت ان هو في بعض الحظورات تترفع عن بعض السلع، وخصوصا ما يتعلق بالحبوب، ما يتعلق يعني الموارد الطاقة، لأن طبعا احنا شايفين في الفترة الحالية الاتحاد الأوروبي وقع في مأزق قوي جدا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وبسبب يعني تعطل سلاسل الإمداد، وعلى أثرها ارتفعت أسمان الأغذية ودخلت الدولة في حالة من التضخم، يعني دول الاتحاد الأوروبي في حالة من التضخم لم تصل إليها منذ 30 عام. فيعني هيبقى يعني هي محاولات مضنية من الاتحاد الأوروبي للتأثير، ولكن أنا واحدة من الناس شايفه ان هي هتبوء كلها بالفشل، وهيبقى يعني الاتجاه لصالح الروسي لتحديد يعني امنه القومي وتحديد مصالحه الاقتصاديه، وكمان هيبقى في علامات استفهام على موقف الاتحاد الاوروبي الاخير، وده هياثر طبعا على التكتلات الاقتصاديه والتكتلات السياسيه حول العالم فيما بعد.
لماذا بعد اعتراف اوروبا نفسها بعدم نجاح العقوبات على موسكو تاتي هذه الخطوه؟
هي محاولة يعني فاشلة للتأثير بأي ملف من الملفات عشان خاطر إجبار الجانب الروسي على التراجع عن موقفه الحالي. طبعا احنا يعني شايفين ان حوالين العالم في اهتمام بالمنتجات الروسية، سواء تتعلق بالمعادن، تتعلق بالطاقة، تتعلق الحبوب وما يتعلق بالغذاء، لانها اصبحت الازمات حاليا اللي يسيطر عليها ويقدر يتحكم فيها ويقدر ان هو ينجو منها من يمتلك أدوات الطاقة، من يمتلك الغذاء، من يمتلك الحبوب، من يمتلك القدرة على الصمود وزيادة قدرة العملة المحلية على مواجهة أي ضغوطات اقتصادية عالمية. وشايفين أن الفترة اللي فاتت كان فيها ارتفاع غير مسبوق في الروبل الروسي، وابتدى أن هو يحقق نوع من القوة أمام سلة العملات وخاصة الدولار الأمريكي.
كما ينضم إلينا من عمان الباحث في العلاقات الدولية الدكتور إياد المجالي. دكتور إياد، بعد التحية، حزمة سابعة من العقوبات ضد روسيا، ما جدواها ولأي اتجاه تريد الدول الغربية السير فيما يخص التعامل مع موسكو؟
صباح الخير لك ولمستمعينك الأعزاء. واضح من استمرار استخدام استراتيجية الضغوط القصوى من قبل الغرب وبالتحديد الاتحاد الأوروبي تجاه العمليات التي يقوم بها بوتين في معالجة الأزمة التي تعصف المنطقة، واضح بأن هناك استثمارا لهذه الأزمة في استخدام الضغوط القصوى تجاه بوتين وسياساته في المنطقة. نعم، هي حزمة جديدة أو متجددة تجاه روسيا، أصابت بشكل أو بآخر أغلب محاور الاقتصاد الروسي، مما انعكس أيضا على الاقتصاد الأوروبي. لذلك أعتقد أن تداعيات هذه الأزمة وما تقوم ما يقوم به الاتحاد الأوروبي تحديدا تجاه روسيا هو رد فعل على حجم الضغوط التي يعيشها صانع القرار في أوروبا. لذلك أعتقد أنها يعني جزء من سياسة الضغوط باتجاه روسيا لوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا ولمحاولة إعادة استثمار هذا المشهد للحصول على مكاسب سياسية والعودة إلى الحصول على النفط والغاز من روسيا.
وما نتائج هذه الضغوط الأوروبية برأيكم، خاصة أن مقابل كل حزمة عقوبات غربية ضد روسيا تأتي حزمة مساعدات لنظام كييف؟
كل ما يتم تداوله الآن من تداعيات لهذه الأزمة أعتقد أنه يعني يربك المجتمع الدولي ويخلق المزيد من الفوضى والإرباك في سياسات هذه الدول. لذلك أعتقد أن المشهد بحاجة إلى يعني تروي لننتظر ماذا سينعكس على هذا المسار. لذلك الاتحاد السوفيتي أيضا يقوم باستراتيجيات مقابلة إلى هذه الضغوط، لكن النتائج يعني واضح أنها سيئة لكافة الأطراف.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة تأمل في استئناف خط أنابيب الغاز التيار الشمالي 1 وتعتبره عاملا مهما لأمن الطاقة في أوروبا على المدى القصير. ولفت برايس إلى أن استئناف إمدادات الغاز سيسمح لألمانيا ودول أخرى في القارة بتجديد احتياطياتها وزيادة أمن الطاقة بشكل مستدام. يأتي هذا في الوقت الذي تسببت فيه الولايات المتحدة بسبب دعمها لأوكرانيا بالسلاح في إنهاك الاقتصاد الأوروبي ونقص إمدادات الغاز الروسي بعد العقوبات التي تفرضها تباعاً على موسكو. وفي منتصف حزيران يونيو أعلنت شركة غازبروم أن بقدرتها توريد 67 مليون متر مكعب يومياً من الغاز إلى أوروبا عبر خط الأنابيب نورد ستريم 1، بينما الحجم المقرر مبدئياً 167 مليون متر مكعب، موضحة أن التخفيض جاء بسبب الإصلاحات لوحدات ضغط الغاز وكذلك التأخير من قبل شركة سيمنز الألمانية المسؤولة عن صيانة التوربينات. ينضم إلينا من دبي وضح الطها عضو الجمعية العالمية لاقتصاديات الطاقة. سيد وضح بعد التحية، ما المفهوم من حديث واشنطن الذي يحث على استئناف عمل أنابيب الغاز التيار الشمالي 1؟
يعني أعتقد واشنطن وأوروبا ذهبت بعيدا خلال الأشهر الماضية في موضوع العقوبات ضد روسيا، وكان هناك اعتقاد أنه بإمكان تعويض الغاز الروسي بشكل أو آخر من مصادر مختلفة حول العالم، سواء من الجزائر، من قطر، من نيجيريا، من دول أخرى. الحقيقة حجم الغاز اللي ضخته روسيا خلال 2021 تقريبا 155 مليار متر مكعب مكعب إلى أوروبا من الصعب للغاية، من المستحيل أن يتم تعويضها من هذه المصادر وبزمن سواء على المدى القصير أو على المدى المتوسط. ولذلك أنا أعتقد هذا التصريح هو بمثابة اعتراف بأنه هذا الشريان نورد ستريم 1 شريان أساسي رئيسي لا يمكن أن يتم شموله بمسألة العقوبات، وبالتالي هو شكل من أشكال الاعتراف الضمني بضرورة استمرار ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا، خصوصا يعني بعد انتهاء صيف سنكون مقبلين أيضا على تغير في درجات الحرارة، وهذا يزيد من الطلب على الغاز في أوروبا بشكل عام.
إلى أي حد يعتبر ذلك ضوءا أخضر حتى تعيد شركة سيمنز التوربينات المقرر إصلاحها إلى روسيا لضخ الكميات المطلوبة في الأنبوب؟
أنا أعتقد يعني كان هناك وضوح بالنسبة للموقف الروسي لخدمة عملاء غاز بروم. أعتقد هو كما تفضلتي بالضبط هو ضوء أخضر لأوروبا بأنه أو لسيمنز بالتعاون مع غاز بروم فيما يتعلق بتشغيل الخط. هناك الحقيقة اتفاقات مسبقة يعني، وأعتقد هو هذا قد لا يروق إلى الرئيس الأوكراني، ولكن هذا أعتقد أوروبا لن يكون موقف صعب على حساب الاقتصاد الأوروبي بهذا الحجم الذي هو أساسا يعاني من التضخم، أساسا يعاني من احتمال دخوله في اقتصاد تضخمي، انكماش تضخمي ستاغفليشن خلال الربع الأخير من هذا العام.
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو إلى استئناف الحوار السياسي المباشر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مؤكدا أن الطريق نحو السلام مليء بالعثرات لكن لا بديل له. وخلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر الإليزي، أكد ماكرو أن عدم الذهاب إلى طاولة المفاوضات سيؤدي إلى أعمال عنف جديدة قد تندلع في أي لحظة، موضحا أنه سيعمل مع جميع الأطراف لإيجاد أفق سياسي يتمتع بالمصداقية، وأنه جاهز لاستئناف هذه العملية وتعبئة المجتمع الدولي. وفي كلمته طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس الفرنسي باللعب دور في إطلاق المبادرات والتحركات الضرورية لدفع جهود السلام بالتعاون مع الجهات الأوروبية والعربية المعنية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أسامة شعث أستاذ العلوم السياسية. دكتور أسامة، بعد التحية، كيف رأيتم الدعوة الفرنسية لإعادة إطلاق جهود عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، وعلى أي أساس يقوم هذا الحوار؟
الموقف الفرنسي والعلاقات الفرنسية الفلسطينية أو حتى بشكل عام العلاقات الفلسطينية الفرنسية والأوروبية أصبحت في تحسن كبير في الفترة الأخيرة، وربما كانت فرنسا هي السباقة من دول أوروبا في هذه العلاقات منذ عهد الرئيس ميتران الأسبق، الرئيس الفرنسي الأسبق، وبالتالي كان لفرنسا دورا كبيرا في دعم الموقف الفلسطيني على أساس إقامة دولة فلسطين جنبا إلى جنب مع دولة الاحتلال الإسرائيلي الحالية إسرائيل، استنادا إلى فكرة حل الدولتين. فرنسا قدمت أكثر من مبادرة وأكثر من مشروع، آخرها كان المشروع الفرنسي في احتضان مؤتمر دولي عملية السلام في 2015 وفي عهد الرئيس أولاند، وبالتالي كان لفرنسا دورا إيجابيا في أكثر من مرة. إضافة إلى ذلك، فرنسا دعمت الموقف الفلسطيني في الاعتراف بدولة فلسطين في اليونسكو، وأصبحت عضوا في منظمة اليونسكو كدولة فلسطين، إضافة إلى ذلك أيضا دعمتها في المؤسسات والمنظمات الدولية. لذلك جاءت زيارة الرئيس الفلسطيني في هذه الزيارة لفرنسا لبحث أولا جهود عملية السلام، وثانيا لأن فرنسا أو ربما أوروبا بشكل عام الآن وهناك متغيرات دولية تجعل من إمكانية إحياء عملية السلام مهمة جدا في هذه الآونة، إضافة بعد زيارة بايدن الذي جاء إلى المنطقة والتقى بالرئيس أبو مازن ثم التقى أيضا في قمة جدة وتلقى كما قلنا في أكثر من مكان تلقى درسا عربيا في أصول المصالح. لذلك ذهاب الرئيس أبو مازن وقبل أيام ذهب بعض زعماء المنطقة العربية إلى فرنسا ربما ينتج عنها فيما بعد فكرة إحياء جهود السلام أو عملية السلام في المنطقة على أساس حل الدولتين. زيارة الرئيس لم تأتي في هذا الإطار فحسب، الرئيس أبو مازن يعني لم تأتي في هذا الإطار فحسب، وإنما جاءت في ظل حاجة دولة فلسطين إلى الاعتراف الفرنسي بشكل مباشر بالدولة الفلسطينية، يعني وعدم ربطها ولن تكون مربوطة في عملية السلام. الاعتراف لا يأتي بعد عملية السلام، وإنما يأتي بشكل ثنائي استنادا إلى اللقاءات السابقة، استنادا إلى المواقف السابقة، استنادا إلى الوعود التي وعدتها فرنسا مسبقا في أكثر من مرة للقيادة الفلسطينية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. هناك اعترافات، هناك تقدم في عملية الاعتراف، ولكن الاعتراف الثنائي بشكل مباشر في دولة فلسطين في علاقات ثنائية ورفع مكانة فلسطين لدى فرنسا بشكل ثنائي وبشكل دبلوماسي وتبادل السفراء بشكل رسمي، ربما سيفتح أفاقا جديدا للعلاقات الأوروبية الفلسطينية. هناك أكثر من 7 دول أوروبية تنتظر، يعني تنتظر الاعتراف الفرنسي بشكل مباشر، وستعترف فورا بدولة فلسطين على المستوى الثنائي وليس في الإسناد فقط في الجمعيات، جمعية الأمم المتحدة أو المنظمات المتخصصة في الأمم المتحدة، لكن نحن نتحدث عن الاعتراف الثنائي الدولي. لذلك هذه الزيارة مهمة جدا، إحياء جهود عملية السلام ثم مطالبة فرنسا الاعتراف الثنائي. لما لا؟ إذا كانت دولة فلسطين أو القيادة الفلسطينية حاليا قامت بواجبها وقامت بكل الالتزامات أمام المجتمع الدولي لأن تكون في كيان دولة، لما لا؟ إذا كانت دولة فلسطين التزمت بكل الشروط المطلوبة حتى أوروبيا لإعادة ضخ الدعم الأوروبي إلى دولة فلسطين، بالفترة الماضية انقطعت الدعم الأوروبي إلى فلسطين، انقطع، إلا أنهم عادت أوروبا وأقرت بضرورة أن يكون هناك إعادة لضخ الأموال، وبدأت في إعادة صرف الأموال والمنح للحكومة الفلسطينية. الحفاظ على عملية السلام يبدأ بضرورة أن يكون هناك توازن بين طرفي الصراع، الطرف الاحتلال الإسرائيلي مع الطرف الفلسطيني. كيف يكون هذا التوازن؟ أولا بالوقوف على الحياد، ثانيا بضخ الالتزام بعملية السلام بإعادة ضخ الأموال للحكومة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية، وثالثا يكون من خلال الاعتراف المتوازي. نحن نعترف بدولة الاحتلال الإسرائيلي كفرنسا، أوروبا تعترف بدولة الاحتلال الإسرائيلي، إذن علينا نحن كأوروبيين أن نعترف أيضا بدولة فلسطين.
لكن فيما يخص الشق الفلسطيني، كانت زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة مخيبة للآمال، فكيف يمكن إحياء عملية السلام، وكيف تستطيع باريس أن تفعل ما لا تريد واشنطن السير فيه والقفز على السفينة الأمريكية في عملية سلام جديدة؟
لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ في العلاقة ما بين الولايات المتحدة مع فلسطين أو الولايات المتحدة مع الاحتلال الإسرائيلي. هناك يعني انحياز كامل ومطلق للاحتلال الإسرائيلي. ثانيا، أنا لم أقل بشكل دقيق أننا يعني هناك إمكانية لإحياء جهود السلام من خلال بايدن. هو بايدن جاء للاستماع، لديه مصالحه الدولية، وهناك أزمات بما يكفي في أوروبا، وهناك أزمات بما يكفي دولية، وهناك أزمات بما يكفي أيضا على المستوى الداخلي لدى الولايات المتحدة. هو يواجه أيضا عملية الانتخابات الداخلية النصفية، التجديد النصفي للكونغرس، وبالتالي أراد أن يحصد موقفا عربيا، باعتبار أن العرب جرى العرف عندما كلما تحدث أزمة دولية تأتي الولايات المتحدة وتستثيرهم ببعض المصالح، يعني يقومون بشكل واضح بفزعة العرب، وبالتالي هذه المرة اختلف الأمر. العرب عندما جاء بايدن جاء لطمأنة الفلسطينيين بعض الشيء، إعطائهم بارقة أمل، ولكن لم يأتي بأي خطة عمل أو لم يأتي حتى بأي مشروع جديد، بخلاف مشروع صفقة القرن حتى الآن. حتى الرئيس ترامب عندما زار الأراضي الفلسطينية وعد بفكرة حل الدولتين والمفاوضات وكل هذه العملية، ثم عاد إلى الولايات المتحدة ليطلق مشروع صفقة القرن. إذن أطلق المشروع من داخل الولايات المتحدة. بايدن ليس لديه الآن ما يستطيع قوله، ولا يملك أي من أوراق الضغط على الطرف الإسرائيلي أو حتى على الطرف الفلسطيني. هو ضعيف بما يكفي. هناك العلاقات الاستراتيجية ما بين الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي لا تسمح له بتجاوز بعض الحدود. أضف إلى ذلك أستاذ دعاء أن الاحتلال الإسرائيلي لديه مشاكل داخلية، وهناك انتخابات مقبلة مبكرة لدى الاحتلال الإسرائيلي. لا يمكن أن تجري مفاوضات مع أي من الأطراف الموجودة لدى الاحتلال الإسرائيلي. هذه حكومة انتقالية في إسرائيل، وبالتالي لا يمكن أن تكون هذه الحكومة قادرة على خوض عملية مفاوضات مسبقا. إضافة إلى ذلك، تلقى بايدن درسا قويا في الاجتماعات جدة. بصراحة الدول العربية اشترطت عليه أن، يعني حتى أحد القادة العرب بشكل واضح، أو أمير قطر قال بشكل واضح، نحن يعني لسنا بصدد كل يوم نقدم خطة ومبادرة لعملية السلام وتأتي حكومة الاحتلال الإسرائيلي ترفض هذه المبادرة أو تتجاوب مع هذه. وهي بالمناسبة ليست الدول العربية فقط، حتى الولايات المتحدة عندما قدمت خرطة الطريق، بدأت إسرائيل كحكومة احتلال تعارض هذا البند، تطلب تعديل على هذا البند، تسقط هذا البند. وبالتالي نحن أمام حكومة هي التي تلعب بنا، هي التي تلعب بالمواقف العربية، وهي تلعب بالمواقف الدولية، وهي التي تتمنى عن عملية السلام. إذن المشكلة ليست في فلسطين وليس في الموقف العربي بالأساس، وإنما في موقف الاحتلال الإسرائيلي، والسند الذي يحابي الاحتلال الإسرائيلي هي الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك الذهاب نحو فرنسا، قبل أيام كانت هناك زيارة لحاكم الإمارات، ذهب إلى فرنسا وكانت هناك علاقات وطيدة وربما اتفاقيات مع فرنسا عديدة في مجالات عديدة. هناك أيضا علاقات متبادلة على المستوى العربي انفتحت كثيرا على فرنسا من خلال مصر أو من خلال العديد من الدول. فرنسا قد تطلع بدورها في المرحلة القادمة، ليست كبديل للولايات المتحدة، ولكن كقوة صاعدة وقوة قوية جدا في أوروبا بعد خروج بريطانيا. فبالتالي نحن نتحدث بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نتحدث عن أن فرنسا لديها علاقات متوازنة في داخل أوروبا وعلاقات قوية داخل أوروبا، وهي قوة بارزة. لذلك الاعتراف بدولة فلسطين من خلال فرنسا بشكل مباشر ربما تفتح الباب أمام 7 دول أو أكثر من داخل الاتحاد الأوروبي للاعتراف بفلسطين. هذا أولا. وعلى الصعيد الثاني، أن فرنسا إذا ما فتحت عملية السلام في داخل المنطقة العربية ربما ستحدث حالة من الإرباك للموقف الأمريكي، خصوصا أنها تلقت قبل ذلك صفعة من الولايات المتحدة في مسألة اتفاقية الأسلحة مع أستراليا. لذلك فرنسا ربما تكون لها دور إيجابي.
الآن إلى جولة حول العالم. أعلن المتحدث باسم القوات الروسية في سوريا أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرتين بدون طيار قرب قاعدة حميميم الجوية غربي سوريا، وأكد أن الجماعات المسلحة تواصل محاولاتها للهجوم على قاعدة حميميم بالطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن القاعدة تعمل بشكل طبيعي ولم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم. أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجوم التركي الذي استهدف أمس منتجعا سياحيا بمدينة دهوك العراقية، وأدى إلى سقوط 9 قتلى وعدد من الجرحى. أكد أبو الغيط على الرفض الكامل للاعتداء التركي على السيادة العراقية الذي يمثل خرقا صريحا للقانون الدولي وانتهاكا لمبادئ حسن الجوار بحسب تعبيره. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وانبين بأن بلاده ستتخذ إجراءات في حالة زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان. وقال وانغ في إفادة صحفية أن زيارة رئيسة مجلس النواب بيلوسي إلى تايوان تنتهك مبدأ الصين الواحدة وأحكام البيانات الصينية الأمريكية المشتركة 3، وستضر بشكل خطير بسيادة ووحدة الأراضي الصينية، وستكون بمثابة ضربة خطيرة للأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية، وسترسل إشارة كاذبة للقوى الانفصالية المؤيدة لاستقلال تايوان. أعلن الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تدريس أدهانوم تسجيل 14,000 إصابة بمرض جدري القرود في أنحاء العالم بجانب 5 وفيات في أفريقيا. وفي إفادة صحفية له قال أدهانوم أن مجموع الإصابات تم الإبلاغ عنها في أكثر من 70 دولة ومنطقة. مستمرون معكم، وهذه تذكرة بأهم العناوين. الاتحاد الأوروبي يتبنى حزمة العقوبات 7 ضد روسيا ويرصد 500 مليون يورو إضافية لتسليح كييف. الخارجية الأمريكية تقول إن واشنطن تأمل في استئناف عمل نورد ستريم لتأمين الطاقة في دول أوروبا. الرئيس الفرنسي يؤكد استعداده للعمل على إعادة إطلاق جهود عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل. الآن إلى النشرة الاقتصادية. استأنفت روسيا ضخ الغاز الطبيعي إلى ألمانيا عبر خط الأنابيب السيل الشمالي واحد بعد الانتهاء من أعمال صيانة مخطط لها للخط. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن شركة نورد ستريم المسؤولة عن تشغيل خط السيل الشمالي واحد الذي يهدف لضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق بأن الغاز الروسي بدأ في تدفق مرة أخرى صباح الخميس إلى ألمانيا عبر السيل الشمالي، واستقبلته ألمانيا عند نقطة الاستلام في غرايفسفيلد بنسبة 40% من السعة القصوى. وأفادت الشركة بأن الأمر يتطلب بعض الوقت قبل أن يتم ضخ الغاز الطبيعي بكامل الطاقة عبر السيل الشمالي نورد ستريم. إلى ذلك قالت مجموعة الطاقة الإيطالية إيني إن شركة غازبروم الروسية ستزيد إمدادات الغاز الطبيعي لها عبر مسار السيل الشمالي واحد بعد استئناف ضخ الغاز عبر هذا المسار. وفقا لما ذكرته الشركة الإيطالية فإن الشركة الروسية ستزيد إمدادات الغاز من 21 مليون إلى 36 مليون متر مكعب اعتبارا من الخميس. وتواصل شركة غازبروم ضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بشكل اعتيادي ووفقا للأحجام المطلوبة عند 42.2 مليون متر مكعب. شهدت بورصة موسكو ارتفاعا في قيمة الروبل أمام الدولار عندما تم تداول العملة الأمريكية عند 54.84 روبل، وذلك للمرة الأولى في عدة أسابيع. تراجع سعر صرف الدولار بواقع 18 كوبيكا، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 39 كوبيكا إلى 55.94 روبل. وتلقى العملة الروسية دعما من بقايا أسعار النفط عند مستويات مرتفعة وزيادة الطلب على الروبل. قررت الحكومة البريطانية فرض عقوبات على استيراد الذهب من روسيا بحسب بيان نشر على موقعها الرسمي. وأعلن البيان حظر استيراد النفط والمنتجات البترولية والفحم ومنتجات الفحم والذهب، وكذلك شراء وتوريد وتسليم هذه المنتجات بشكل مباشر أو غير مباشر. ويدخل الحظر على استيراد الذهب حيز تنفيذ في 21 من يوليو 2022، في حين سيصبح الحظر على استيراد الفحم ساري المفعول في 10 من أغسطس 2022، أما الحظر على واردة النفط فسيدخل حيز التنفيذ في 31 من ديسمبر 2022. تراجع مؤشر البورصة الإيطالية في تعاملات الخميس بنسبة 2.6% بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي تقديم استقالته لرئيس البلاد. وظهرت بيانات التداول تراجع مؤشر البورصة الإيطالية بنسبة 2.31% إلى 20,856 نقطة، وقبل ذلك سجل المؤشر تراجعا بنسبة 2.6%. الآن إلى آخر أخبار الملاعب. قدم الاتحاد المصري لكرة القدم المدرب الجديد للمنتخب الأول البرتغالي روي فيتوريا، الذي قال إن الوصول إلى تطلعاته في مهمته مع الفراعنة يحتاج إلى بعض الوقت. ويستمر عقد فيتوريا الذي يبلغ من العمر 52 عاما 4 أعوام، وذلك خلف للمصري إيهاب جلال عقب الخسارة أمام إثيوبيا في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية. أفضل إنجازات المدرب البرتغالي قيادة بنفيكا إلى لقب الدوري عامي 2016 و2017 والكأس المحلية 2017 وكأس الرابطة 2016 والكأس السوبر 2016 و2017. بلغ منتخب انجلترا نصف نهائي كاس امم اوروبا للسيدات بفوزه على منتخب اسبانيا بهدفين لهدف بعد التمديد الى ربع النهائي، وسيلعب اصحاب الارض في المربع الذهبي مع الفائز من مباراه السويد وبلجيكا في مباراه الخميس، بينما خرج منتخب اسبانيا للسيدات من دور ربع النهائي للبطوله للمره الثالثه على التوالي، ولم تتوج سيدات انجلترا بالبطوله من قبل، وكان افضل انجاز هو الوصافة عامي 2009 و 1984. حقق منتخب لبنان لكرة السلة فوزا مثيرا على حساب نظيره الصيني بنتيجة 72-69 ضمن منافسة ربع نهائي كأس آسيا لكرة السلة المقامة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. يعتبر وائل عراقجي أفضل لاعب في المباراة، حيث سجل 32 نقطة مع 3 متابعات و3 رميات ثلاثية، وتأهل لبنان لمواجهة منتخب الأردن في نصف نهائي البطولة عقب فوزه الكبير على نظيره منتخب إيران 91-76. استهل الروسي أندري روبليف مشاركته في بطولة هامبورغ الألمانية للتنس بالفوز على الليتواني ريكارداس بيرانيكس بمجموعتين دون رد 6-3 و6-4. احتج اللاعب الروسي في أول مباراة له إلى ساعة واحدة وإحدى عشرة دقيقة فقط لتجاوز بيرانيكس في البطولة المقامة على الملاعب الترابية، وتبلغ جوائزها أكثر من 1,700,000 يورو. وسيكون أندري روبليف في الدور ربع النهائي على موعد مع الأرجنتيني فرانسيسكو سيرودونلو الذي تغلب على الألماني دانييل ألتماير بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 2-6 و6-4 و6-2. في نفس البطولة ولكن على مستوى السيدات، تأهلت الروسية أناستاسيا بوتابوفا إلى الدور ربع النهائي بعد تغلبها على الأرجنتينية ماريا رودريس كارلي بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-1 و6-4 في المباراة التي استغرقت 9:25. وضربت أناستاسيا موعدا في الدور ربع النهائي مع التشيكية باربورا كريتشيكوفا التي فازت على البولندية ماغدالينا فريتش بمجموعتين نظيفتين 6-3 وستة للا شيء. الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. كشف رائد الفضاء الروسي أوليغ بلين كيف تساعد التجارب الأرضية في الاستعداد لما ينتظر رواد الفضاء عند استكشاف القمر والكواكب الأخرى، ويشير إلى أن هذه التجربة تحاكي إقامة الرواد في القاعدة القمرية مدة 240 يوماً، وتكمن العوامل الرئيسية للتأثير البيئي التي تحاكي رحلة فضائية حقيقية في العزلة المكانية والاجتماعية مع نمط نشاط مفروض بصرامة، ويشدد على أن العوامل النفسية هي الأهم للتواجد مع مجموعة محدودة من الأشخاص وجدول عمل صارم مع قلة النشاط البدني. تعمل شركة مايكروسوفت على تجميد توظيف العديد من قوائم الوظائف المفتوحة، وقالت مايكروسوفت إن تجميد التوظيف سيستمر في المستقبل المنظور، وأكدت أنها تحترم عروض العمل التي تم تقديمها بالفعل للوظائف المفتوحة وستقوم ببعض الاستثناءات للأدوار الهامة. افتتحت فعالية الدورة الثالثة لمهرجان عمان السينمائي الدولي والتي تستمر حتى 27 من الشهر الجاري بمشاركة 52 فيلما من 29 دولة، وتحت الشعار أول فيلم أول حب أقيم حفل الافتتاح في مركز الحسين الثقافي بحضور الأمير ريم علي رئيس الهيئة الملكية الأردنية للأفلام والأمير علي بن الحسين بجانب عدد كبير من الفنانين وصناع السينما العرب. وعرض المهرجان في الافتتاح فيلم سلام بشوكولا للمخرج جوناثان كيسر، وهو آخر عمل شارك فيه بالتمثيل المخرج السوري الراحل حاتم علي الذي ظهرت صورته في لوحة إهداء من صناع العمل. أفادت وزارة الثقافة الإماراتية بأنها تقدم مساعدة للتحقيقات التي تجريها فرنسا في قضية الاتجار بآثار منهوبة من الشرق الأوسط للتأكد من تحقيق تقدم في القضية. ويشتبه المحققون الفرنسيون في أن المئات من القطع الأثرية نهبت من دول في الشرق الأوسط خلال موجة احتجاجات الربيع العربي وبيعت بعد ذلك لصالات العرض والمتاحف حول العالم. وفتحت القضية في تموز يوليو 2018 بعد عامين من شراء متحف اللوفر أبوظبي الذي أصبح طرفاً مدنياً في التحقيق، شهد من الجرانيت الوردي حفر عليها اسم الملك توت عنخ آمون وأربعة أعمال تاريخية أخرى مقابل 8 ملايين يورو. ولم يتبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأبرز ملفات عالم سبوتنيك. الاتحاد الأوروبي يتبنى حزمة العقوبة السابعة ضد روسيا ويرصد 500 مليون يورو إضافية لتسليح كييف. الخارجية الأمريكية تقول إن واشنطن تأمل في استهداف عمل نورد ستريم لتأمين الطاقة في دول أوروبا. الرئيس الفرنسي يؤكد استعداده للعمل على إعادة إطلاق جهود عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل. في الاقتصاد، الغاز الروسي يصل ألمانيا بعد الانتهاء من صيانة خط نورد ستريم. وكان في الرياضة، لبنان والأردن إلى نصف نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة. للمزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com.